الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا خلقته علة. كنا نتكلم أن هذا الكون، هذا العالم بما فيه، إنما وجد بخلق الله وبتقدير الله الأزلي وبمشيئته الأزلية، لا طبيعة ولا علة. شرحنا معنى الطبيعة، الآن نتكلم عن ما قاله المؤلف رحمه الله: ولا خلقته علة، وهي ما يوجد المعلول بوجوده ويعدم بعدمه، مثل حركة الإصبع الذي فيه الخاتم علة لحركة الخاتم، كما يقول بعض الملاحدة. انتبهوا الآن، يحذر من قول الملاحدة، هذا القول تكذيب للدين. قول الملاحدة ما هو؟ يقولون والعياذ بالله: وجود الله اقتضى وجود العالم. يعني على زعمهم ليس بخلق الله وجد العالم، إنما وجود الله بزعمهم علة لوجود الكون، وهذا كفر. يعني لا يقولون بالخلق والإيجاد، إنما بزعمهم الله علة وجود الكون، وهذا تكذيب للقرآن. الله تعالى ليس علة، بل هو خالق هذا العالم بما فيه. ووصف الله بالعلة استخفاف بالله واستهزاء به. العلة ما هي؟ إذن بين أن هذا الخاتم علة حركته تحرك الأصبع، فإذا انقضت الحركة انتهت هذه الحركة التي في الخاتم. فهم لا يقولون إن العالم وجد بخلق الله بقضاء الله وتقديره ومشيئته، بل يقولون هو علة وجود العالم. مثال آخر، ماذا يزعمون؟ يقولون كما أن الشمس ليست خالقة لضوئها، بل وجود الشمس علة لوجود ضوئها، هكذا الله والعالم بزعمهم. وهذا كفر، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: قل الله خالق كل شيء. قل الله خالق كل شيء، إذن هذا العالم خلق لله عز وجل، الله أوجده بقدرته. ثم هؤلاء الذين يقولون بالطبع والعلة، هؤلاء ملاحدة، وإن قال بقولهم بعض الزنادق الذين يدعون الإسلام، يتسترون بالإسلام، يتسمون بأسماء المسلمين، لكن هم وافقوا الملاحدة في كفرهم وإلحادهم وضلالهم. ومن هنا انتبهوا إلى ما قاله ركن الإسلام. ركن الإسلام، هذا واحد من علماء المذهب الحنفي، وهو الفقيه علي السغدي، كان من علماء القرن الثامن الهجري. ماذا يقول هذا الفقيه العالم الذي لقبه العلماء بركن الإسلام، يعني لقوة علمه؟ ماذا قال؟ من سمى الله علة أو سببا كفر. ألسنا تكلمنا في درس البارحة أن الله هو خالق الأسباب والمسببات، وتكلمنا ما معنى الطبيعة، والآن شرحنا معنى العلة، وهذه كلها صفات في المخلوق أو هي أشياء مخلوقة، فلا يوصف الله بها، لا يوصف الله بها. إذن علي السغدي يقول: من سمى الله علة أو سببا كفر. اسمعوا وانتبهوا معي، بعض المعاصرين من الدكاترة ماذا قال في مؤلف له؟ قال: ما هي العلة التي أوجدت هذا الكون من العدم فجعلته في أول مدارج الوجود؟ قال: هي الله، سمى الله علة. وهذا وافق قول الفلاسفة والملاحدة. ثم ما معنى العلة في لغة العرب؟ الآن نتكلم عن تعريف العلة. العلة هي المرض، العلة في لغة العرب هي المرض، وقد تطلق على السبب، قد تطلق على السبب، يعني قلنا علة تحرك الخاتم تحرك الإصبع، أليس هكذا؟ فإذا كانت على معنى المرض أو على معنى السبب، لا يجوز إطلاقه على الله، لأن هذا مخلوق وهذا مخلوق، والله خالق، والخالق لا يشبه شيئا من مخلوقاته. ثم هؤلاء الملاحدة العلة عندهم ما شرحناه، لأنهم لا يقولون بالخلق والإيجاد والاختيار. فهنا انتبهوا معي، من سمى الله علة، لو قال أردت معنى السبب، هذا لا ينجيه ولا يعفيه، لأنه شتم الله. هكذا قال العلماء. المفسر الرازي المشهور رحمه الله ماذا يقول؟ اسمعوا هذه العبارة واحفظوها. يقول: وصف الله بصفات خلقه شتم له. هذا تنقيص لله تعالى، هذا انتقاص، ليس مدحا، هذا ليس مدحا. بيجي واحد بيقول لك: يا شيخ كيف عم بتقول شتم لله؟ بشو بتردوا عليه؟ مرق معنا من 3 أيام حديث قدسي، بارك الله بكم، أليس في صحيح البخاري قال ربنا في الحديث القدسي: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، لاحظوا هذا شتم لله. لو قال القائل أردت معنى العطف والحنان والرحمة، هذا لا يقبل له التأويل، لأنه شتم لله وتشبيه لله بخلقه. لأننا ماذا قلنا؟ إن مجاز التشبيه لا يجوز، يعني ما بيجوز إنك تشبه الله بخلقه ثم تقول أردت معنى مجازيا. بيجي واحد بيقول لك لكن كيف في بالقرآن آيات متشابهات وأحاديث متشابهة؟ تقول له القرآن الكريم نزل باللغة العربية الأصيلة الفصحى الأصلية، وهذه الألفاظ الواردة في الآيات المتشابهات في لغة العرب تحمل على معنى يليق بالله ولا تحمل على ظاهرها، ولغة العرب تحمل هذا التفسير والمعنى وتحمل عدة معاني للفظ واحد، وهذا نحن ملزمون بتصديقه لأنه القرآن أو لأنه الحديث. أما قولك أنت فما هو؟ قولك أنت ما هو؟ قولي أنا ما هو؟ إذن نحن ملزمون بتأويل الآيات المتشابهات والأحاديث المتشابهة. أما أنت وأنا لا يجوز لنا شرعا أن نبتكر من عند أنفسنا ألفاظا ما أنزل الله بها من سلطان ولم يرد إطلاقها في الشرع على الله. محفظنا القواعد اللي ذكرناها، منها ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه وما لا فلا. هذه القاعدة مطلوب تكونوا حافظين كلكم، هذا كلام أبو الحسن الأشعري وأبو بكر ابن فورك والحافظ البيهقي والباقلاني. إذن قولوا ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه وما لا فلا. ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه وما لا فلا. ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه وما لا فلا. عيدوا ثلاث مرات لكن بهمة ونشاط، قولوا وما لا فلا. ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه وما لا فلا. ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه وما لا فلا. ما بقى بيجي واحد بيقول لك أنا طلع ببالي يقول الله شمس، لا هذا تشبيه، هذا تكذيب لقول الله ليس كمثله شيء، هذا تشبيه، فهذا غير مسموح لك ولا لي ولا لأي أحد آخر. ما بيقدر واحد يجي يقول الله قمر، الله عسل، الله أبضاي، لا 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 لا، هذا لم يرد في الشرع. ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه وما لا. شوفوا ما أحلى هالقاعدة هذه. لو واحد جاب لك 100 كتاب عم بيقول لك فيه الله علة العلل، الله العلة الكبرى، العلة الخفية، اليد الخفية، القدرة الخفية، القوة الخفية، الكنز الأكبر، كنز الفقراء، يا كنز الفقراء، كله بتقول له هذا إلحاد في أسمائه. بعضهم يقول المهندس الأعظم أو مهندس الكون، أو يقولون الريشة المبدعة، أو على زعمهم يقولون عن الله تعالى أيضا اللوحة الإلهية، أو بعضهم يقول المنبع والمصدر والأصل والسبب. هذا كله إلحاد، هذا كله لم يرد في شريعة الله. مرة اسمعوا هذه الحادثة، مرة من المرات وصل إلينا كتاب إلى أحد من أو وضع عليه اسم أحد مشايخ حلب، اسم الدعاء هذا الكتاب منسوب للشيخ عبد الله سراج الدين الحلبي. نظرنا فيه فإذا فيه يقولون عن الله: يا جاري اللصيق. اللصيق هذا الاتصال وهذا الانفصال، وهو صفة من؟ الأجسام. فنحن قلنا هذا الكلام قد يكون دس على الشيخ، رحنا أخذنا الكتاب ورحنا أحملنا معنا روضة الطالبين للحافظ النووي، لأنه في المجلد العاشر في باب الردة يقول: من وصف الله بالاتصال أو الانفصال كان كافرا. وهكذا يقول جمال الدين المتولي الشافعي، وهو من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي، يعني الطبقة التي تلي الإمام، يعني الطبقة التي تلي الإمام. وأخذنا معنا شو؟ كتاب نشوار المحاضرة للقاضي التنوخي، هذا كان من قريب 1100 سنة أو من قريب 1000 سنة. ماذا يقول في هذا الكتاب؟ من قال عن الله يا جاري اللصيق فقد كفر. أخذنا معنا هالكتب ورحنا عند مين؟ عند ابنه للمؤلف، لأن المؤلف توفي رحمه الله، نحن ما سمعنا منه ولا نحكم عليه بأنه قال. رحنا عند ابنه للمؤلف اسمه الشيخ محمد نجيب، فرجيناه الكتاب اللي اسمه الدعاء باسم بيه، وفرجيناه كلام العلماء. رحنا لعندهم على المدرسة بالأول الشعبانية، قالوا هو في البيت، ذهبنا إلى البيت أريناه الكتاب. ماذا قال؟ طلع من أهل الفهم. ماذا قال هذا الشيخ نجيب؟ قال: هذا لا يجوز، ونحن لا نرضى به ولا نقبل به ولا نقول به، وهذا كلام دس على أبي في الكتاب. قال: وهذا الكلام دس على أبي. شوفوا يا إخواننا، هذا الكتاب يوزع في الأعراس ويوزع في التعازي ويوزع على الناس باسم الدعاء، والناس بتاخده بلهفة، يعني بيقرأ اللي ما عنده علم بيوصل لها العبارة، فإن اعتقدها أو صدقها أو قالها بلا حكاية يكون شبه الله بخلقه. كيف يقال عن الله يا جاري اللصيق؟ هذا تشبيه لله بخلقه. الاتصال والانفصال صفة الأجسام، صفة الأجسام. فإذا هذه العبارات وهذه الكلمات، العقل المدبر، مهندس الكون الأعظم، الريشة المبدعة، ها، أو اللوحة الإلهية، أو المصدر، أو المنبع، أو الواسطة، أو القوة، القوة أو القدرة، الله ليس هو قدرة، هو ذات متصف بالقدرة، هو ذات أزلي أبدي متصف بالقوة، ذو القوة المتين، ذو القوة. هم نفوا الذات وجعلوه صفة، فلا يقال قوة عن الله، يقال ذات متصف بالقدرة. فهذه الأشياء التي حذرنا منها الآن لم ترد في الشرع، فصار عندكم أنتم قواعد شرعية: ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا. في قاعدتين بدنا نحفظها. قال الحافظ البيهقي رحمه الله: أسماء الله توقيفية، أسماء الله توقيفية. شو يعني أسماء الله توقيفية؟ أي ورد الشرع بها، جاء الشرع بها، فلا نطلق من عند أنفسنا أسماء لم يرد بها الشرع، لا، بتصير فوضى. والدين محفوظ من الفوضى، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. إذن الفوضى في أمور الدنيا قبيحة، كيف في أمور الدين؟ أقبح. والدين محفوظ من الفوضى، والدين محفوظ من الفوضى. إذن ركزوا معنا، اللي بيقول عن الله علة على معنى من المعاني الثلاثة أو عليها مجتمعة فهو كافر عند علماء الأمة. ليش؟ شتم لله. سؤال الرازي: ماذا قال الرازي؟ من وصف الله بصفة من صفات خلقه فقد شتمه، فقد شتمه. إذن ماذا قال علي السغدي؟ من سمى الله علة أو سببا كفر. مين غير السغدي قال هذا الكلام؟ فقيه حنفي أيضا، واسمه هذا من المتأخرين، يعني جاء بعد السغدي، هو شيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي رحمه الله، عنده كتاب اسمه أسرار الشريعة، فيه يقول: تسمية الله بالعلة هو من قول فلاسفة اليونان، هو من قول فلاسفة اليونان ومن أهل الكتاب من غير المسلمين. فالذي يطلق على الله العلة هذا انتقص الله، هذا استخف بالله. فلا يقال عن الله العلة، ولا العلة الكبرى، ولا العلة الخفية. واسمعوا ماذا قال الإمام الفقيه الأستاذ أحد رؤوس ورؤساء الأشاعرة، وهو أبو منصور البغدادي، في كتابه تفسير الأسماء والصفات. هذا كنت ذكرته لكم، هذا الكتاب تفسير الأسماء والصفات. ماذا يقول في هذا الكتاب؟ اسمعوا: لا يجوز تسمية الله بالفقيه ولا بالفاهم ولو أراد به العالم. قال: ولو أراد به العالم. ليش؟ قال: لأنه لم يرد في الشرع. شوفوا ما أحلى العلم، تجي بتقول عن رب العالمين فقيه؟ لا. تقول رب العالمين فاهم؟ لا. ليش؟ لأنه لم يرد في الشرع، ما في أي أو حديث فيها إطلاق هذا على الله. قال: ولو بمعنى العالم، هذا ما بيجوز لأنه لم يرد به الشرع. وشو قلنا من شوي؟ قال البيهقي: أسماء الله توقيفية. شو يعني؟ ورد الشرع بها. فلا نطلق من عند أنفسنا، مش كل واحد شو بيخطر عباله يطلق على الله. لا، انتبهوا يا إخواننا، الخالق العظيم هو سمى نفسه الله، ليس آدم سماه بذلك ولا الملائكة سموه بذلك. لا، هو سمى نفسه الله والرحمن والرحيم والملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن والعزيز والجبار والمتكبر والخالق البارئ. هذه الأسماء الله سمى نفسه بها، ليس الخلق سموه بهذه الأسماء، ليس آدم سماه بها وليس الملائكة. لا، الله سمى نفسه بهذه الأسماء. فنحن نقف عند حد الشرع، نقف عند حد الشرع. من القصة فوضى، اسمعوا وانتبهوا. وماذا قال أيضا؟ مين؟ أبو منصور البغدادي في كتابه تفسير الأسماء والصفات، قال: ولا يجوز تسميته بالمستطيع ولو كان بمعنى القادر لأنه لم يرد ذلك. شفتوا؟ قال: لو بمعنى القادر. مستطيع ما ورد في القرآن ولا في السنة الثابتة. إذا ما بتجي بتقول قصدت كذا وأردت كذا ونويت كذا. لا، خلص يا أخي، أسماء الله الحسنى كلها تدل على الكمال. شو ما معنى الحسنى التي تدل على الكمال؟ ما من اسم من أسماء الله إلا وهو يدل على الكمال. طيب ليش بعض الناس بيتركوها ويطلقون عليه ما هو تشبيه واستخفاف وانتقاص؟ لأن الله أعماهم، لأن الله أضلهم، لأن الشيطان أغواهم. فأنتم لا تقتدوا بهؤلاء، اقتدوا بالبيهقي وبالأشعري، اقتدوا بما قاله أبو منصور البغدادي: لا يجوز تسميته بالفاهم ولا بالفقيه ولو بمعنى العالم، ولا بالمستطيع ولو بمعنى القادر. هذا كلام العلماء. وهذا الفقيه الحافظ ابن حجر العسقلاني، هذا الحافظ ابن حجر العسقلاني أيضا في الفتح يقول: لا مطلق على الله إلا ما أطلق على نفسه في القرآن أو في السنة الثابتة أو الإجماع. أو الإجماع. إذن المسألة منا فوضى يا أخواننا، فلا يقال عن الله علة. إذن قلنا علي السغدي، ومين؟ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي. قال المؤلف رحمه الله: بل العالم دخوله في الوجود بمشيئة الله وقدرته، بتقديره وعلمه الأزلي، لقول الله تعالى في سورة الفرقان: وخلق كل شيء، يعني الجواهر والأعراض، الأجسام وصفات الأجسام. شو بيقول الشيخ عبد الغني النابلسي في مقتضى الشهادتين؟ معرفة الله عليك تفترض بأنه لا جوهر ولا عرض. هذه عقيدة المسلمين. فالعالم جواهر وأعراض، وشرحنا يعني أجسام وصفات للأجسام. كل هذا العالم، كل هذا الكون وما فيه، إنما وجد بخلق، إنما وجد بقدرة الله، بخلق الله، بقضاء الله وتقديره وعلمه الأزلي. العالم ليس هو الذي أوجد نفسه، الإنسان ليس هو الذي يوجد نفسه، لا، الشمس ليست هي التي أوجدت نفسها. هذا فيه جمع بين نقيضين: من يقول إن الإنسان هو أوجد نفسه، ماذا يلزمه من هذا القول؟ أن يكون الإنسان بزعمه وجد قبل نفسه ليوجد نفسه، وهذا تناقض، هذا مستحيل. هذا فيه جمع بين نقيضين وهو مستحيل. إذن هذا العالم بما فيه وجد بخلق الله عز وجل، أي أحدثه من العدم إلى الوجود، فلا خلق بهذا المعنى. أي معنى؟ الإبراز من العدم إلى الوجود. فلا خلق بهذا المعنى، أي الإبراز من العدم إلى الوجود لغير الله. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ يعني لا خالق إلا الله، يعني لا خالق إلا الله. هذا يقال عنه استفهام للنفي، أي لا خالق إلا الله. وخالف في ذلك المعتزلة فقالوا: العبد يخلق أفعاله. هؤلاء المعتزلة ينبغي أن نفهم أولاً أن أهل الأهواء، وقد تكلمنا في الدروس الماضية عن أهل الأهواء وماذا قال فيهم الإمام مالك إذا بتتذكروا، أهل الأهواء أقسام: منهم من لم تصل به بدعته إلى حد الكفر، يعني مشي معهم لكن لا يعتقد ما يعتقدونه من كفريات. مثلا واحد مشي مع المعتزلة، واحد مشي مع المعتزلة بس ما بيعتقد اعتقادات المعتزلة الكفرية أبدا بالمرة، انخدع بهم، انغش، صار يقول ببعض مقالاتهم التي هي دون الكفر، هذا لا نكفره لكنه فاسق، لأنه مشى مع أهل الضلال، فاسق ولم يعتقد ما يعتقدونه من كفر، فهذا لا يكفر. أما من وصلت به بدعته إلى حد الكفر فهذا كافر. ليش؟ كذب الإسلام، كذب القرآن، شبه الله بخلقه، قال بنسبة الشريك لله، فهذا ما بيكون مسلم، هذا لا يكون مسلما. وأما في مسألة المعتزلة، اسمعوا معي، لأنه بعض الناس اليوم الذين لم يتحققوا في العلم وليس لهم قدم راسخ في العلم ولم يأخذوا العلم بالتلقي دراسة معتبرة، قرأوا بعض الكتب بيقول لك المعتزلي الذي يقول بخلق أفعاله الاختيارية لا يكفر على القول الصحيح على زعمهم. لا، هذا كلام باطل، هذا كلام مردود. ليش؟ لأن الإجماع قائم على كفرهم. اسمعوا معي، أولاً ما رواه الحافظ البيهقي، ما رواه الحافظ البيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. تعرفوا من المجوس؟ الذين يعبدون النار، يقولون النور خالق للخير، والظلمة خالقة للشر، هل المجوس، ويعبدون النار. والمجوس ليس عندهم محرمات في النساء في النكاح، كل النساء لهم حلال بزعمهم، يعني عندهم بجوز الواحد على زعمهم أن ينكح أمه، عندهم حلال أن ينكح جدته أو أن ينكح ابنته أو أن ينكح أخته. هول مين؟ المجوس. المجوس كفار بإجماع العقلاء. الرسول عم بيقول عن المعتزلة مجوس هذه الأمة. ليش؟ كيف عم بيقول عنه المجوس؟ اسمعوا ليش. قال أبو إسحاق الشيرازي، مع أنه هو شافعي، قال بقول سبقه إليه بعض الماتريدية الحنفية: إن المعتزلية أسوأ حالا من المجوسي. الله أكبر. كيف؟ اسمعوا يا جماعة، ركزوا. شرحنا لكم مين المجوسي، ما هيك؟ والمعتزلي الذي يكذب بالقدر، يقول إنه هو يخلق أفعال نفسه الاختيارية مع كونه ينتسب للإسلام انتسابا بزعمه، وينطق بالشهادتين بزعمه، ويصلي صورة. طيب اسمعوا شو عم بيقول الشيرازي وغيره، اسمعوا ماذا يقولون. قال المعتزلي القدري أسوأ حالا من المجوسي. شرح فبين. لماذا قال هذا؟ قال لأن المجوسية قال بوجود خالقين اثنين، النور والظلمة. قال وأما المعتزلي فقال بوجود خالقين لا يحصون. عرفتوا ليش قال عنهم أسوأ حالا من المجوس؟ لأن المجوس قالوا بوجود خالقين اثنين، وهذا إشراك. قال أما القدري المعتزلي قال بوجود خالقين لا يحصون، وهذا أشد في الكفر. لما بيقول كل فرد من أفراد البشر، وكل فرد من أفراد الملائكة، وكل فرد من أفراد الجن، وكل فرد من أفراد البهائم شريك مع الله، أعوذ بالله، هذا أشد في الكفر. ليش على زعم قالوا هذا؟ قالوا لأن الإنسان هو يخلق أعماله الاختيارية وليس الله يخلقها، وبذلك كذبوا القرآن. قل الله خالق كل شيء، ما قال الاضطرارية دون الاختيارية، ما قال الخير دون الشر، ما قال هذا لبعض الأعمال دون بعض، لا، قال قل الله خالق كل شيء، وقال والله خلقكم وما تعملون، وقال هل من خالق غير الله، يعني لا خالق إلا الله. فإذن هذا القدري المعتزلي الذي قال إن الإنسان يخلق أعمال نفسه الاختيارية، هذا كافر بالإجماع، لأنه قال بوجود الشركاء مع الله تعالى، فهذا لا يكون من المسلمين. إذن الرسول ماذا قال عنهم؟ مجوس هذه الأمة. واسمعوا في حديث آخر رواه الطبراني واحتج به أبو حنيفة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الإسلام، صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الإسلام، المرجئة والقدرية. عم بيقول لا نصيب لهما في الإسلام، المرجئة والقدرية. إذن الرسول كفرهم. طيب بعد الرسول مين؟ اسمعوا ماذا قال سيدنا علي على منبر الكوفة: ليس منا، هنا في هذا الموضع ليس منا يعني كافر، يعني ليس من المسلمين في هذا الموضع، ليس منا من لم يؤمن بالقدر خيره وشره. طيب غير سيدنا علي، عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما مين؟ ابن عم الرسول. ومين كمان شو بيكون؟ حبر الأمة، ترجمان القرآن. هو الذي دعا له الرسول عليه السلام، قال: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. قال: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. هذا الحديث رد على مين؟ قولوا، ما تستحوا، ما تخجلوا. الذين ينفون التأويل، المشبهة المجسمة، نفاة التوسل والتبرك، هؤلاء يقولون التأويل تعطيل. قولوا لهم كيف دعا الرسول له؟ قال: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. يعني عم بيدعي عليه بالكفر؟ حاشاه. الرسول أراد أن يدعو له أم عليه؟ له، يعني يدعو له بخير. قال الحافظ ابن الجوزي في كتابه المجالس، انتبهوا، الحافظ ابن الجوزي مش ابن قيم الجوزية، لا، ذاك رأس من رؤوس التشبيه والمشبهة، تلميذ ابن تيمية، ابن قيم الجوزية ذاك من أئمة التشبيه والتجسيم، يعني أعداء أهل السنة والجماعة. الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي بكتاب المجالس ماذا يقول؟ اسمعوا: ولا شك أن الله استجاب دعوة رسوله لابن عباس، اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. بيجي واحد بيقول لك: وين موجود هذا الحديث؟ أنتم عم بتقولوا رواه البخاري وفلان وفلان. هو الحديث أصله في البخاري، أصله، لكن زيادة تأويل الكتاب ليست في البخاري، إنما عند الترمذي. أما في البخاري: اللهم علمه الحكمة، في البخاري. فمعناته الحديث الأصل في البخاري، وبزيادة لفظ التأويل وين؟ في جامع الترمذي. فهون لما تقول أنت رواه البخاري والترمذي وفلان، أنت هنا لم تعزو هذا اللفظ للبخاري، انتبهتوا؟ لما بتقول واللفظ له، بدك تجيب اللفظ يلي عند البخاري. اللفظ اللي عند البخاري ما في والتأويل، اللهم علمه الحكمة. طيب لما عم بتقول وتأويل الكتاب، هم ما بقى عم بتقول اللفظ للبخاري. فبتقدر تقول عند علماء المصطلح والدراية والرواية، بتقدر تقول رواه البخاري، يعني أصله رواه البخاري، وعند الترمذي بزيادة وتأويل الكتاب، وتأويل الكتاب عند الترمذي هذه. فإذا هنا انتبهوا معي، الرسول عليه الصلاة والسلام قال عنهم مجوس هذه الأمة، وقال لا نصيب لهم في الإسلام، وعلي كفرهم. كنا عم نحكي عن ابن عباس، ماذا قال عنهم؟ كلام القدرية كفر، وهذا صريح لا تأويل له. هو ابن عباس عم بيقول كلام القدرية كفر. مين غير عبد الله بن عباس؟ هذا الإمام الحسن البصري رضي الله عنه. الحسن البصري من كبار علماء الأمة ومن التابعين، كان تلميذا لعلي رضي الله عنهما. شو بيقول الحسن البصري؟ يقول: والأوزاعي، واثنينات المجتهدين وأئمة، والأوزاعي كمان من التابعين. طيب اسمعوا، قال الحسن البصري والأوزاعي: من كذب بالقدر فقد كفر، من كذب بالقدر فقد كفر. واسمعوا لهذه الحادثة: أيام الحاكم الخليفة هشام ابن عبد الملك، وكان مقر حكمه في دمشق، ظهر معتزلي يقول بعقيدتهم، مع أنه هذا المعتزلي كان رقيقاً عند عثمان ابن عفان، يعني كان عبد مملوك عند سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عثمان رضي الله عنه ونفعنا به اعتقه. من هو هذا العبد؟ اسمه غيلان أبو مروان القدري المعتزلي، غيلان القدري المعتزلي. هذا كان عبد مملوك عند سيدنا عثمان، عثمان اعتقه وكان يحفظ القرآن عن ظهر قلب، هذا غيلان. وشو كمان؟ كان له مجلس وعظ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلع الخبيث وصار يقول بقول المعتزلة، بقول القدرية، يكذب بالقدر، يقول الإنسان يخلق أعمال نفسه الاختيارية. أول ما بدأ ببدعته كان في زمن من؟ عمر بن عبد العزيز، قبل ما يجي هشام بن عبد الملك. بلغ الخبر إلى عمر، قام سيدنا عمر جابه. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان خليفة راشدا وكان مجتهدا، كيف الشافعي يعني، كان مجتهدا في العلم وكان وليا صالحا، كان يجتمع بالخضر يقظة عليه السلام. جابوا سيدنا عمر، شو قال له؟ قال له: ما هذا الذي بلغني عنك يا غيلان؟ فزع غيلان، خاف، قال: لا يا أمير المؤمنين، ما قلت، إنما يكذبون علي. سيدنا عمر جاءه الإلهام، الإلهام هون مش يعني وحي، لا، جاءه الكشف، جاءه الكشف، يعني يلقى في قلب الولي هذا النور، ها، شيء يسمى الكشف. فعرف سيدنا عمر إنه هذا يكذب، لكن المسألة تحتاج إلى دليل شرعي، لأنه شو بيقول العلماء والفقهاء، كالفقيه السبكي، كالفقيه السبكي يقول: إلهام الولي، إلهام الولي ليس حجة في الشرع. شو بيقول سيدنا الرفاعي رضي الله عنه؟ ربما تخطر لي النكتة، الفائدة يعني، من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل الكتاب والسنة. يعني الكشف يلي بيجي للولي، بيمشي هذا الولي يمشي على حسب القواعد الشرعية. الحاصل يعني ما هون هلا موضع البحث والمسألة في الكشف، شو بيقول له سيدنا عمر؟ اسمعوا، يعني ما جابه بناء على الكشف وقتله، لا، شو عمل؟ قال له: أذاقك الله، أذاقك الله حر السيف إن كذبت علي يا غيلان. هو جاءه الإلهام أنه يكذب، لكن بده دليل شرعي. سيدنا عمر تركه، قال: لا، ما قلت يا أمير المؤمنين، تركه. إلى أن جاء الخليفة هشام ابن عبد الملك، هشام أظهر بدعته من؟ غيلان، صار يجهر بقول المعتزلة. جابوا هشام وصار يناظره، وهشام ناظره وصار يرد عليه بآيات من سورة ياسين ومن سورة الفاتحة، كسره هشام. قام شو قال له غيلان؟ اسمعوا، قال: يا أمير المؤمنين، قدم لي إنسانا من جماعتك يناظرني، جيب لي عالم، جيب لي عالم يناظرني، فإن كسرته تفعل به ما تفعل بي، يعني بتقتله وبتقتلني، وإن كسرني فهذه عنقي. قام سؤال الخليفة هشام: من لهذا القدري؟ قال الناس: الأوزاعي. والأوزاعي كان هنا في بيروت، طلبه الخليفة، ذهب إلى دمشق، دخل الأوزاعي، ناظره مناظرة جميلة جدا وفيها أدلة كثيرة، لكن الآن نريد موضع الشاهد. بعدما أقام عليه الحجة وبكته وأخرسه وما عرف جوابا، ماذا فعل الخليفة؟ نظر إلى الأوزاعي الذي أقام الحجة، قال له: ماذا تقول فيه يا أوزاعي؟ قال: كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين، اقتله ودمه في عنقي. الله أكبر، الإمام الأوزاعي الولي الصالح صاحب الكرامات، ها، المجتهد الفقيه الكبير صاحب مذهب، عم بيقول له عن غيلان كافر ورب الكعبة، يقسم بالله، اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في عنقي. يعني ما تخاف. ماذا فعل هشام؟ قال خذوه للقتل. هن واخدينه. ماذا قال غيلان؟ أصابتني دعوة الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز. ما قال له أذاقك الله حر السيف إن كذبت علي؟ شو عمل فيه هشام؟ قطع خمسته. شو خمسته؟ شو قال له دنب هو؟ قطع خمسته يعني راسه إيدتين وإجرتينه، وعلقه على باب مدينة دمشق. هون علقه على باب مدينة دمشق لماذا؟ ليرتدع الناس عن القول بمقالة المعتزلة، ردعا للناس عن كفرهم وضلالهم، حتى الناس ما يمشوا معهم. وهذه القصة أين موجودة؟ من رواها؟ الحافظ ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق في المجلد 48 في حرف الغين، غيلان الدمشق القدري في المجلد 48. الحافظ ابن عساكر روى هذه القصة. إذن وين موضع الشاهد؟ قول الأوزاعي وما فعل به الخليفة. الخليفة قتله، أطع له راسه إيدتين وإجرتين ليكون عبرة للناس كي لا يتجرأ على القول بمقالتهم بعدهم أحد. إذن علماء الأمة على هذا، على تكفير من يقول إن الإنسان يخلق أعمال نفسه الاختيارية. هلأ نذكر بعد هالأدلة بالتفصيل قول فيه نقل الإجماع على تكفيرهم. من؟ أبو منصور البغدادي الذي كفانا المؤنة في هذه المواضيع بكتابه أصول الدين، وبكتابه الفرق بين الفراق، وبكتابه تفسير الأسماء والصفات. في الكتب الثلاثة نقل الإجماع على كفرهم، نقل الإجماع على كفرهم. فإذا هؤلاء المعتزلة يكذبون بالقدر. بيجي واحد بيقول يا شيخ صار لك ربع ساعة بس عم تحكي عن المعتزلة. طيب وين المعتزلة؟ ليه في معتزلة اليوم؟ نعم، بيروت في معتزلة، بلبنان في معتزلة، بسوريا في معتزلة، بس هن ما بيسموا حالهم معتزلة. في أحزاب تدعي الإسلام مثل هذا الحزب اللي بيسموه حزب التحرير الإسلامي، جماعة تقي الدين النبهاني. هول بكتابهم المسمى الشخصية الإسلامية بيقول وما يفعله الإنسان بإرادته واختياره لا دخل للقضاء والقدر فيه. أعوذ بالله. إذن هول موجودين. وفي فرق غير بعض من يدعون الإسلام يكذبون بالقدر، بيقول لك الشر ليس بخلق الله، بيقول لك الشر ليس بخلق الله وهذا إشراك، أو بيقول لك الإنسان يخلق أعمال نفسه الاختيارية. لو كان هيك عزعم، اسمعوا بماذا رد عليهم علماء أهل السنة. إذا كان المعتزل بيقول إنه الإنسان بيخلق أعمال نفسه الاختيارية، بتقول له فيك تقول باء وأنت فاتح فمك من غير تحريك الشفتين؟ طلعها لنشوف عزعمك عم بتجربه؟ ما بتطلع. لو بتقعدوا لبعد المغرب ما حتطلع معكم، ما بتطلع. طيب أنت عاجز عن هذا كيفما فوقه، ما بتقدر تقول باء وأنت فاتح فمك. وبالعكس بالمقابل ما فيك تقول حاء من بين الشفتين. طيب لما بتكون عاجز لهالدرجة شو بدك تكون خالق لأعمالك على زعمهم؟ واسمعوا لهذه المناظرة سريعة ومختصرة، مناظرة بين سني ومعتزلي. شو عمل هذا المعتزلي؟ أخذ غصنا من شجرة قال أنا خلقت فعلي هذا. شو قال له السني؟ إن كان كما تقول فأعده كما كان. فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر. قال له إن كان كما تقول فأعده كما كان. بيقدر بكل أنواع الألتك وما بيرجع مثل ما كان، ما بيمشي الحال. إذن فبهت الذي كفر. مناظرة أخرى، معتزلة عم بناقش سنة، قام شو عمل المعتزلة؟ رفع إجره بالهواء وقال للسني أنا خلقت فعلي هذا. قال السني إن كان كما تزعم فاترك هذه في الهواء وارفع الثانية. قال له اترك هذه في الهواء، ما هو رفع إجره المعتزلة. قال له أنا خلقت فعلي هذا. شو قال له السني؟ قال له إن كان كما تزعم فاترك هذه في الهواء وارفع الثانية. بيقدر؟ لا، بينزل شك على راسه بالوحي اللي بينزل، ما بيقدر، لا يستطيع. يا أخواننا شوفوا من أوضح الدليل ومن أبين البيان مسألة سبق اللسان. إنك أنت ضعيف أيها الإنسان أيها العاجز، لست أنت تخلق أفعالك، يحصل فيك ما لا تريده أنت. سبق اللسان يحصل منا بدون إرادة، معناته أنت عاجز عن أنك تضبط أعمالك. والخالق للشيء يكون عالماً به قبل أن يخلقه، فلو كان على زعم هن خالقين لأعمالهم الاختيارية يقولوا لنا كم فشخة بحياة ماشيين لقدام وكم فشخة ماشيين لورا، بيعرفوا كيف يكون خالقاً لأعماله وهو جاهل بها؟ كم فشخة مشي بحياته على اليمين وكم فشخة مشي على الشمال؟ كم مرة بيتقلب على الفراش هو نايم؟ حركات يديه وهو نائم يضبطها؟ حركات إجريه، حركات راسه؟ ما في ناس بيقوموا بيمشوا هن ونايمين، بيفتح الباب وبيظهر من البيت، بيروح عند الجيران. بعض الناس هن ونايمين بيظهروا من البيت. طيب هذا بغير إرادة منه بالمرة. إذا كنت أنت ما فيك تضبط أعمال نفسك ولا فيك تضبط جسدك، كيف يكون خالقاً لأعماله بزعمهم؟ هذه سخافة عقل. الإنسان وعمله خلق لله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وقد قال أبو حفص عمر بن أحمد النسفي. هذا النسفي غير صاحب التفسير، عرفنا هذا النسفي صاحب العقيدة غير صاحب التفسير، ما في كتاب اسمه تفسير النسفي، هذا كتاب آخر ومؤلف آخر. قال في كتابه المشهور العقيدة النسفية، وهذا غير صاحب التفسير كما قلنا، ما معناه؟ فإذا ضرب إنسان زجاجاً بحجر فأصابه فكسره فالضرب، وهو فعل العبد، هذا الضرب فعل مين؟ وهو فعل العبد بالحجر، وقد يحصل منه انكسار وقد لا يحصل. ما هيك؟ كثير بيجي حجر على الأزاز وما بينكسر، على حسب مشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والكسر وهو شو هو؟ الأثر. الكسر هو الأثر الحاصل في الزجاج من تشقق وتناثر، ما هيك؟ طيب هذا اسم الأثر. ونحو ذلك، هذا كله بخلق الله، الإنسان لا يخلق شيئا منه. الإنسان وقلبه ونيته وإيده والحجر وحركة اليد وإطلاق الحجر وإصابة ومباشرة الحجر للزجاج والأثر إن حصل، كله بخلق الله. والله خلقكم وما تعملون. قال المؤلف: لا بخلق العبد، فالعبد لم يخلق الرمية ولا الانكسارة. الله تعالى هو من خلق اليد الرامية والحجر المرمية وحركة اليد والانكسارة، فليس للعبد من فعله هذا إلا الكسب. شو هو الكسب؟ وهو توجيه العبد قصده وإرادته نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك. وأما الخلق فليس لغير الله، قال الله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما كسبت أي للنفس جزاء ما كسبته من الخير، أي تنتفع بذلك. وعليها ما اكتسبت أي وعليها وبال ما تكتسبه من عمل الشر، أي يضرها ذلك. فالعبد إنما يتصف بالكسب لا بالخلق. ماذا قال أبو حنيفة؟ العبد يعمل يفعل والله يخلق. الإنسان لا يخلق، العبد يعمل العبد يفعل والله يخلق. فالإنسان ليس له حظ في الخلق بالمرة، وإنما حظه في اكتساب العمل فقط. لا أحد يخلق عيناً من الأعيان ولا أثراً من الآثار إلا الله، يشمل ذلك ما يحصل للعباد من لذة وألم وفرح وحزن وهم وغم وشبع وري وجوع وعطش وإدراك وفهم وعلم ولمحة وطرفة وحركة وسكون. لا يحصل شيء من ذلك إلا بخلق الله لا بخلق أحد غير الله تعالى. فالله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات، الله خالق كل شيء، والإنسان لا يخلق شيئا من عمله. غدا نبدأ بشرح صفة الكلام، غدا نبدأ بشرح صفة الكلام. ونذكركم غدا عندنا بعد الدرس حضرة الذكر، يعني بكرة إن شاء الله عندنا حضرة، فلا تغيبوا، هللوا وصلوا على النبي.